الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى، قال: ما جاء في زكاة الكنز؟ قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا يؤدى زكاته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زلنا في الأبواب المتعلقة بأحكام الزكاة من شرح كتاب الإمام مالك كتاب الموطأ. وقبل أن نبدأ بهذا الباب سأذكر أمرين على سبيل السرعة. أولهما أنه سيأتي معنا في هذا الباب والذي بعده، أو في هذه الأبواب بإذن الله عز وجل، تعبير الإمام مالك بقوله: أحب ما سمعت في كذا كذا. وهذا التعبير من الإمام مالك له دلالتان: الدلالة الأولى دلالة على تعدد الأقوال، فحيث قال الإمام مالك في مسألة إن أحب ما سمع فيها هو كذا، فإنه يدل على أنه سمع أقوالا في المسألة، وأن المسألة ليست إجماعية وإنما هي خلافية، وإنما مالك أحب أحد هذه الأقوال وقدمه على غيره. إذن هذه الدلالة الأولى أن المسألة خلافية، وإن لم ينقل إلينا الخلاف في المسألة إلا أن مالكا أثبت الخلاف المتقدم لأهل العلم فيها. وهذا التنبيه نبه عليه ابن عبد البر في أكثر من موضع. الدلالة الثانية لكلام الإمام مالك في قوله: أحب ما سمعت في كذا كذا، فإن هذه العبارة تدل على تقوية هذا القول الذي وصفه بكونه أحب الأقوال إليه. وقد نقل اليفرني وقبله الباجي أن كلام مالك هذا يحتمل احتمالين. أول هذين الاحتمالين أن يكون القول الذي قال إنه أحب ما سمع يجب المصير إليه، لأنه يكون محبوبا، وأن ما عداه ليس كذلك، فحينئذ يجب المصير إلى ذلك القول. والاحتمال الثاني أن تكون الأقوال التي سمعها مالك لكل واحد منها دليل، وأن أدلتها التي بنيت عليه تقتضي حجيتها، لكنه رجح بين هذه الأقوال باعتبار أدلتها، فيكون دليل القول الذي قال إنه أحب إليه هو الأرجح، فيكون من باب الترجيح. وهذين الاحتمالين الذي ذكرهما من ذكرت لك من أهل العلم يدل على أن القول الذي لا يكون محبوبا له هل هو ملغي أم أنه ليس بملغي، هذا احتمالان ذكروها ولم يرجحوا بينها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه بقي لنا في الدرس الماضي جزئية وقفنا عندها ولم نذكرها، وهي قول الإمام مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيها أو لم يتجروا. كلام الإمام مالك هذا هو في نهاية باب ما جاء في العروض، وليس متعلقا بآخر كلام أورده مالك، وهو قوله: وما كان من مال يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه، وإنما هو متعلق بأول أثر في الباب، وهو أثر عمر بن عبد العزيز. يدل على ذلك أن عبد الرحمن بن القاسم في المدونة جعل كلام مالك هذا تابعا لأثر عمر بن عبد العزيز، وجزم بذلك جماعة منهم ابن يونس في الجامع، ومنهم كذلك البرادع في تهذيب المدونة، فيكون قول مالك حينئذ إذا ربطته بأثر عمر بن عبد العزيز أن الناس كلهم تجب عليهم زكاة عروض التجارة على التفصيل في المدار وغيره، ولكن هذه الزكاة إنما تؤخذ مرة في السنة كما جاء في أثر عمر بن عبد العزيز، بخلاف التعشير فإن مالكا يرى أن التعشير قد يكون في السنة مرارا، فكلما مر الذمي ومن في معناه فإنه تعشر أمواله ولو زاد. أما باب الذي قرأناه قبل قليل فقوله فقد بوب له مالك بقوله ما جاء في زكاة الكنز، ومراده بذلك قول الله عز وجل، ومراده في ذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي هذه الآية وعيد شديد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة للذين يكنزون الذهب والفضة. وقد أراد الإمام مالك من هذا التبويب بيان معنى الكنز وأنه منع بذل الزكاة، فحينئذ فكل من منع الزكاة فإنه يكون كانزا فيترتب عليه هذا العذاب الشديد، وهذا حق، فإن من منع الزكاة استحق العذاب في الدنيا، ومن عذاب الدنيا جواز مقاتلته، ومن عذاب الدنيا ما جاء عند الحميدي في مسنده ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته، قال سفيان راوي الحديث ومخالطتها بتأخيرها عن وقتها فمن باب أولى منعها، وأما عذاب الآخرة فسيأتي الحديث في الإشارة إليه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن من أهل العلم من قال إن المراد بالكنز هو جمع المال الكثير سواء زكى أو لم يزكي، وقد نقل ابن جرير في تفسيره عن جماعة من السلف ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مال إلى أن المراد بكنز الذهب والفضة هو جمع كثرة المال أو جمع كثير المال، وقال إن من جمع 4000 درهم فهو كانز فيدخل في هذا الوعيد، والذي جزم به ابن عمر وكثير من المفسرين كما قال ابن جرير في تفسيره هو القول الذي أشار إليه الإمام مالك وهو منع الزكاة. ولذا قال عبد الله بن عمر لما سئل عن كنز قال هو المال الذي لا يؤدى زكاته. نعم.
أسأل الله عليك. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه فيقول له أنا كنزك.
نعم. هذا الحديث الثاني أورده مالك في باب زكاة الكنز لبيان أن قول الله عز وجل فبشره بعذاب أليم هذا لمن منع زكاة ماله، فكل من منع زكاة ماله مبشر بالعذاب الأليم، ومن العذاب الأليم في الآخرة ما جاء في حديث أبي هريرة أنه قال من كان له مال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، هكذا جاء في الرواية بالرفع شجاع، وجاء في رواية أخرى بالنصب شجاعا أي مثل المال شجاعا، وأما بالرفع فمثل له ليس أن يمثل المال وإنما يمثل له شجاع، والشجاع هو الحية الكبيرة، والأقرع هو الذي يكون رأسه لا شعر فيه وله زبيبتان أي نقطتان في رأسه، ومعلوم أن ذو الطفيتين الذي أمرنا بقتله لشدة أذاه هو الذي يكون في رأسه نقطتان غير العينين. قال يطلبه حتى يمكنه أي يلحقه حيثما كان حتى يصل إليه فيقول أنا كنزك، وهذا من العذاب الذي يعذب فيه يوم القيامة. فضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى صدقة الماشية. قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقات قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها من الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الجمل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقتا الجمل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر.
حسن. بوب الإمام مالك بقوله صدقة الماشية، وتعبير الإمام مالك بالماشية فيه إشارة لمذهبه أن الزكاة تجب في الماشية سواء كانت سائمة أو غير سائمة، وسيأتي هذا الحكم في الحديث الذي سيأتي بعده. وأورد مالك أصل الباب في حديث عمر رضي الله عنه، وذلك أن أصل هذا الباب هو الصحيفة التي كتبها عمر وكتبها أبو بكر، وقد كان قبل ذلك كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد روى أبو داود من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه لعماله حتى قبض صلى الله عليه وسلم فتركه بسيفه، قال: فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه، قال ابن عمر، ثم ذكر هذا الذي ورد معنا أو بعضه. وهذا الأثر أورده مالك بقوله: قرأت أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، فطريقة التلقي هو القراءة، وهذا الذي يسمى عند علماء الاختصاص من علماء الرواية وعلماء الأصول يسمونه بالوجادة، وقد حكى بعض أهل العلم أن الوجادة حجة بشرط أن يكون الكتاب الذي وجد موثوق النسبة لمن كتبه، إما بخطه أو بشهادة شاهد أو نحو ذلك من القرائن والعلامات الدالة عليه. وقد اختار مالك هذا الطريق مع أن له إسنادا، فقد ذكر ابن رشد أن سند مالك في هذا الحديث أو يعني في كتاب عمر هذا الذي ذكره أنه ذهب هو وربيعة إلى عبد الله بن واقد بن عمر رضي الله عنهما، أو عبد الله بن واقد بن عمر، نعم، وكان عبد الله بن واقد رجلا فاضلا واحدا يعجب لفضله، فسأله ربيعة عن كتاب عمر فأخرجه إليه. هذا هو الإسناد الذي اتصل بأين وجد هذا الكتاب، فقد وجده عند واقد بن عبد الله بن عمر، هكذا ذكره ابن رشد، وذكر أن هذا سند مالك في هذه المسألة وقد أورده. وهذا الأثر، أثر عمر أو كتاب عمر رضي الله عنه، ذكرت لك أن أصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة سعى لإظهار هذه الكتب، فقد روى الطحاوي عن أبي الرجال أن عمر بن عبد العزيز لما استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر، فوجد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمرو بن حزم رضي الله عنه، ووجد كتاب عمر عند آل عمر، وإذا هو مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخهما عمر بن عبد العزيز ثم أمره بها بالأمصار. إذن مالك أورد هذا الحديث لأنه عمدة هذا الباب، وكله راجع لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. والأمر الثاني أنه تعمد أن يذكر طريق التلقي بالقراءة، فيكون هذا طريق في التلقي وهو قوي، مع أنه قرأه مع ربيعة في منزل عبد الله بن واقد. هذا الحديث فيه أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقات، وأصله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم عند أبي داود وغيره. قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح كتبه بالبسملة، فيفتتح الكتب بالبسملة، ولذلك يقولون ويستحب افتتاح الكتب بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحيث أرسل رسالة لغيره وكتابا فإنه يفتتحه بالبسملة، ومنه هذا الذي افتتحه عمر، والظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قوله هذا كتاب الصدقات أي أحكامها في 24 من الإبل فدونها من الغنم. قوله في 24 من الإبل فدونها أي ما كان دون 24 من الإبل إلى 5، أي من 5 فما زاد 6 و7 إلى 24، فإن في جميعها الزكاة تكون من الغنم ولا تكون زكاتها من الإبل. وهذا النص أخذ منه الإمام مالك أن من كان يملك 5 من الإبل فما زاد إلى 24 فإن الواجب عليه شاة واحدة، فإن أخرج عن الشاة واحدة من الإبل فهل تجزئه أم لا؟ تمسك مالك بظاهر الحديث وهو قوله من الغنم، أي يجب أن تكون زكاتها من الغنم، وقال إنها لا تجزئه بل يجب أن يخرجها أن يخرجها غنما. وخالف في ذلك الشافعي وأحمد وقال إنه لو أخرجها من الإبل لجاز، لأن الإبل أعلى، وفي الهدي والأضاحي وغيرها جاء النص بأن الإبل أعلى من الغنم، فتكون هذا من باب قياس الأولى. وقوله في 5 شاه هذا يدل على أن الحد الأدنى 5 من الإبل شاه، وهكذا قال في 5 شاه أي من الإبل شاه، قال وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض. قبل أن أذكر هذه المسألة، لو أن شخصا وجبت عليه 5، لو أن شخصا يملك من الإبل 5 فإن فيها شاه، ولو ملك 10 فإن فيها شاتين. وقد اختلف أصحاب الإمام مالك فيما لو كان يملك 9 فالواجب فيها شاة، لكن هذه الشاة هل هي عن جميع 9 أم أنها عن 5 فقط، وما زاد عن 5 فإنه يكون لا زكاة فيها؟ هذا فيها وجهان عند أصحاب مالك، حكى الوجهين القاضي عبد الوهاب، وذكر أن أولهما أن هذه الشاة تكون عن 9 جميعا، وأما الوجه الثاني فذكر أنها تكون عن 5 وما زاد عفو، قال وهو ظاهر المذهب أي مذهب مالك، وهو الذي يوافق مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لا شيء في الأوقاص، فقوله لا شيء يدل على أن ما زاد عن 5 لا زكاة فيها، لا أن الشاة عن 5 وما زاد عنها حتى بلغت 9. وقوله فيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، ابنة المخاض هي التي أنهت السنة ودخلت الثانية. قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، وهو الذكر الذي أنهى الثانية ودخل الثالثة، وذاك قال فابن لبون ذكر من باب التأكيد أن الابن يكون ذكرا. قال وفيما فوق ذلك إلى 45 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الجمل، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، وطروقة الجبل معناها أنها استحقت طرق الجمل أي طرق الفحل. قال وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وهي دخلت الخامسة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الجمل، فما زاد عن ذلك من الإبل ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. إلى هنا هذا أنصبة الإبل. ثم شرع في الكتاب ببيان أنصبة الغنم، قال وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة إلى 20 و100 شاه. عندنا في هذه الجملة مسألتان، المسألة الأولى في قوله في هذا الخبر ومثله الحديث في سائمة الغنم، استدل الجمهور بهذه اللفظة وهو قوله في سائمة الغنم أنه من شرط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة، لأن هذا وصف ومفهومه أنه حيث فقد ذلك الوصف فإنه لا زكاة، وإعماله أولى من إهماله. وعلى ذلك فإن المعلوفة لا يكون فيها زكاة ولا تجب فيها إذا كان المرء يعرفها، وقول أصحاب أحمد إذا كان يعرفها أكثر السنة. وأجاب أصحاب الإمام مالك عن هذه اللفظة وهي وفي سائمة الغنم بأوجه، فأجاب بعضهم بأن التعبير بالسائمة باعتبار أغلب الشياه، فإن أغلب الشياه تكون سائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمعلوه فيها قليل، فما دام من باب الأغلب فإنه في هذه الحالة يكون الوصف خرج مخرج الغالب. والقاعدة عند أهل العلم أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب أو خرج جوابا لسؤال عن ذلك الوصف فإن ذلك الوصف لا يكون له مفهوم. والجواب الثاني أنهم قالوا إن الشاة وغيرها تسمى سائمة ولو كان سومها قليلا، أي ولو مرة واحدة، ولا تعدم الشاة أن تسوم ولو يوما واحدا. ولكن أجاب الآخرون بأن الوصف إنما يكون للأغلب بأن تسوم أكثر العام، وهذا إجابتهم في المسألة. الأمر الثاني أن هذه الجملة وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة هذا يدلنا على أن النصاب هو 40 شاة، فمن ملك دونها فلا زكاة عليه. ثم قال وفيما فوق ذلك إلى 200 شاة، قال وفيما فوق ذلك أي 201 إلى 303 شياه، فما زاد عن ذلك ففي كل 100 شاة، ففي 400 4 وفي 500 وهكذا. ثم قال ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. هذه الجملة محل إشكال عند أهل العلم وفيها نزاع، وضبط الرواية مهم فيها. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيفته وهنا في صحيفة عمر لا يخرج في الصدقة تيس، فالمراد بالتيس هو ذكر المعزي، أي فلا يجوز إخراج ذكر المعز. ولما نهي عن إخراج ذكر المعز لأهل العلم توجيهان، فبعضهم يقول لكرامته ونفاسته، وبعضهم يقول لدناءته. فمن أهل العلم يقول إنه ذكر لكرامته لأنه أطيب وأغلى، فإنه يكون من كرائم مال الرجل، فحينئذ يكون نهي عنه لأجل ذلك. ومنهم من يقول إنه لدناءته، لأن المراد بالتيس هو الكبير الذي جاوز السن الواجب، وبعضهم يقول لأنه يكون دون السن الواجب فجعلوه باعتبار السن إما دونه وإما أعلى منه، فهكذا وجهوه فيكون من الدناءة. قوله ولا الهرمة، المراد بالهرمة هي الكبيرة الهزيلة، الكبيرة الهزيلة، وهذا يدلنا على أن التيس ليس المراد به الكبير مطلقا لوجود لفظة الهرمة بعده. قال ولا ذات عوار بالفتح، لأننا إذا فتحنا العين وقلنا إنها عوار فتكون ذات عيب، وإن ضمت العين فقلنا ذات عوار فالمراد به ذهاب إحدى العينين. والحديث إنما ورد بالرواية بالفتح، فذات العيب لا تقبل في الزكاة. ومحل الإشكال هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاء موقوفا في صدقة في كتاب صدقات عمر، قال إلا ما شاء المصدق. قوله إلا ما شاء هذا استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، أي فيجوز عند إشاءة عند إرادة وإشاء ومشيئة المصدق. وعندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى في ضبط هذه الكلمة، فإن الرواة رضوها بكسر الدال مع تشديدها، بتسهيل الصاد وتشديد الدال مع كسرها. وقال بعض علماء اللغة وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، وأنا أرى أنها بالفتح المصدق، فيكون الذي بذل الصدقة لا الذي أخذها، لأننا لو كسرناها مع التشديد فيكون المراد العامل الذي يأخذ الصدقة من الناس أو الفقير في حالة أخرى. وأما إذا فتحت فيكون مالك المال الذي بذل الصدقة، وقد مال ابن رشد في المقدمات لقول أبي عبيد وأن الأولى أن يكون بالفتح، لكن الرواية جاءت بالكسر. هذه المسألة. وحينئذ فقد ذكر الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة أنه على قول أبي عبيد فإنه يرجع الضمير للجميع، يرجع للتيسي والهرمة وذات العواري، فلا يجوز إخراجها أو عفوا فإنه على قول أبي عبيد إلا أن يشاء المصدق فإنه يرجع لواحد منها فقط لا يرجع للثلاث، وإنما يرجع للتيس فقط. وقد نبه لهذا الموفق أن الضمير إذا كان المقصود بالمصدق الباذل للصدقة فالاستثناء يرجع للتيس دون الهرمة أو ذات العوار، لأن الهرمة وذات العوار منع من إخراجها لنقصها وعيبها ودناءتها، وأما التيس فإنما منع من إخراجه لكرامته كما تقدم معنا في أحد التوجيهين. فإن قلت إنه يشكل على ذلك أن التيس متقدم فكيف ترجع الاستثناء للمتقدم دون الأخير، فنقول إنه قد جاء عند أبي داود في سننه من طريق محمد بن شهاب أنه قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بالنص لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس إلا أن يشاء المصدق أو المصدق، فجعل التيس هو الأخير. ولماذا قدمنا رواية ابن شهاب؟ لأن أهل العلم يقولون إن من أضبط الناس في الرواية فيأتي بها على وجهها، وذكرت هذا قبل، ويسمونه أنص، أن من أنص الرواية في النقل محمد بن شهاب، فهو دقيق في نقله في غاية الدقة والضبط، ولا يكاد يقاربه أحد من أهل زمانه ناهيك عمن يكون بعده. ولذلك فإن الذي في السنن قدموا هذه الرواية وهي رواية الشافعي، فيكون في رواية الزهري عفوا، فحينئذ يكون الضمير الاستثناء عائد للأخير وهو التيس. هذا على تفسير أبي عبيد، وهو الذي جزم به أصحاب الإمام أحمد أن الاستثناء إلا أن يشاء المصدق إنما هو عائد للتيس فقط، هذا مذهب الإمام أحمد. وذهب مالك والشافعي إلى أنه بالكسر والمراد به العامل ويعود للجميع، فقال الشافعي ومالك إن المصدق إن رأى أن أخذ واحد من هذه الأمور الثلاث خير وأنفع للفقراء فإن له ذلك، فيكون اختياره حينئذ اختيار مصلحة لا اختيار تشهي. إذن هذا الفرق. إذن الاستثناء لأهل العلم فيه وجهان، مالك والشافعي يقول يعود للثلاثة، وأما أحمد فإن أصحابه يقولون إن الاستثناء إنما يعود للتيس، والتيس في نسخة أو في نقل ابن شهاب هو الأخير، فيعود للأخير دون ما تقدم ويأخذون بضبط أبي عبيد القاسم السلام، وهو إلا أن يشاء المصدق بفتح الدال. ثم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه الكلمة سيأتي تفصيلها، لكن أوردها على سبيل الإجمال ما يتعلق بهذه الجملة لمناسبة ذكرها هنا ابتداء. قوله ولا يجمع بين متفرق لها صورتان. الصورة الأولى أنه نهي أن يجمع الرجلان النصابين من الغنم ليجب عليهما في الثمانين شاة واحدة، فبدلا من أن يجب على كل واحد منهما شاة لأن لكل واحد أربعون، فينهى المتصدقون عن الجمع لئلا يجب عليهم إلا شاة واحدة، فحينئذ يكون النهي متجها لمالك المال. والاحتمال الثاني وهو صحيح كذلك أن النهي يكون متجها للساعي، فيكون الساعي والعامل على الزكاة منهي عن جمع مال رجلين لتزيد الزكاة فيهما أو تجب، كأن يكون هناك رجلان لأحدهما 20 والآخر له 20، فإذا لم يجمع فلا زكاة على واحد منهما، فيأتي الساعي فيقول سأجمع المتفرق من مالكما وأوجب عليكما شاه. فالنهي هنا متجه للفقراء للملاك لكي لا ينقص الزكاة، وللساعي لكي لا يضر بالملاك. هذا الجملة الأولى، وهو قوله ولا يجمع بين متفرق. وقوله ولا يفرق بين مجتمع، المراد بالمجتمع هنا هو الذي اجتمع بالخلطة، وسيعقد له الإمام مالك بابا مستقلا، ولكن له صورتان كذلك. فقد يكون النهي لمالك الماشية، وقد يكون النهي متجها للساعي. فيكون النهي متجها للمالكين بأن ينهى الرجلان عن تفريق مالهما المختلط لتقل الزكاة أو لا تجب، بأن يكون مالهما مختلطا 40 ففيه شاه فيفرقونه فيكون لكل واحد منهما 20، فحينئذ لا زكاة عليهم. ومثله أيضا نقول قد يكون الخطاب متجها للساعي فلا يفرق بين المالين لتزيد الزكاة، مثل أن يكون مجموع المالين 80 شاه فيفرق المالين المختلطين فالثمانين إنما تجب فيه شاة واحدة، ولو فرق المجتمع لوجبت شاتان لأن لكل واحد يملك 40 شاة مستقلة. ثم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني حيث وجبت الزكاة تخرج باعتبار الجميع ثم يتراجعان بينهما بالسوية بالقيمة، أي بالنسبة والتناسب باعتبار نصاب كل واحد منهما. ثم قال وفي الرقة المراد بها إما الفضة، وإما أن يراد بها الفضة المضروبة على شكل الدراهم، وتقدم معنا قول أبي عبيد أن هذا دليل على أن الحلي لا زكاة فيه، وتقدم هذا النص. قال خمسة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر، وهذا تقدم الحديث فيه مفصلا. فضل شيخنا.
السلام عليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.
نعم، هذا الحديث رواه مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري إلى آخره. من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه نسب طاووس فقال طاووس اليماني، وهذه فيها نكتة بديعة في الإسناد. ووجه ذلك أن طاووسا لم يسمع من معاذ هذا الحديث، ولا يصح أنه رواه عن ابن عباس، فقد جاء من طريق بقية أنه رواه من طريق طاووس عن ابن عباس عن معاذ، وهذا لا يصح إذ أكثر الرواة والأوثق من الرواة عن طاووس رووه عن طاووس عن معاذ، ولم يسندوا بينهما ابن عباس ولا غيره، فالحديث مرسل عند عامة الرواة الذين رووا هذا الحديث عن طاووس. لكن الفائدة هنا ما هي؟ هذه الفائدة أشار إليها الشافعي، فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن طاووس هو من أعلم الناس بمعاذ رضي الله عنه وإن لم يلقه، قال الشافعي لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ من أهل اليمن. فكلمة الإمام الشافعي تدل على أن معاذ أدرك عددا كبيرا من أهل اليمن الذين لقوا، أن طاووس أدرك عددا كبيرا ممن لقي معاذا من أهل اليمن، ممن كانوا يعملون معه وعرفوا كتبه وعرفوا كثيرا من الأمور، فاستدل بالاستفاضة، وهذا يفيد القطع في العلم، فهو أقوى من أن يقول حدثني فلان، فدل على أنه من باب الاستفاضة لكثرة من أدرك من أهل اليمن، ومثل هذا مشهور جدا. ولعل هذا هو السبب أن مالكا في هذا الموضع صرح بأنه يماني، صرح بأن طاووس يماني لأجل بيان أن طاووس وإن لم يدرك معاذا إلا أنه محمول على الاتصال لكثرة من أدرك كما قال الشافعي، وهذا من دقة فقه مالك والشافعي معا رحمهم الله تعالى في علم الحديث. قوله أن معاذا أخذ من 30 بقرة تبيعا، هذا ظاهر الحديث أنه موقوف، لكن آخر الحديث يدل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سئل عن مسألة قال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فدل على أن ما قبله إنما سمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن له حكم المرفوع. قال أخذ من 30 بقرة تبيعا، والتبيع هي التي دخلت في السنة الثانية، وهذه الكلمة تبيع تصدق على الذكر، وهذا هو الذي استدل به مالك رحمه الله تعالى على أنه إنما يخرج في زكاة البقر الذكور من التبيع دون التبيعة، وأنه لا يلزم إخراج الأنثى إلا أن يشاء المتصدق مالك المال أن يخرج الأنثى، لأن الأنثى أغلى من الذكر، هذا مذهب مالك. وأما مذهب أحمد والشافعي فإنهم يقولون إنه قد جاء في بعض الأحاديث من طريق ابن أنس ومن طريق غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 تبيع أو تبيعة، فكان على سبيل التأخير، فللساعي أن يأخذ ذكرا أو أن يأخذ أنثى. ومن فقه هذه الجملة ما ذكره بعض أصحاب الإمام مالك، أن مالكا استدل بهذه الجملة كما قال ابن عبد البر على عدم اشتراط السوم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر في البقر صفة السوم، وإنما سبق ذكرها في الغنم، فدل على عدم ذكرها في البقر أن السوم ليس شرطا في وجوب الزكاة في الماشية، بل تجب في المسائمة وفي المعلوفة. وأجاب الجمهور من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بأن الأكثر في السوم إنما يكون في الإبل والشياه والغنم يعني دون البقر، فإن السوم فيها أقل عند أهل الحجاز الخاصة، إذ بقرهم قليل، وهذا تكلم عنها ابن قتيبة كيف أن البقر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه في الحجاز قليل، ولذا كانوا غير معتادين على أكل لحومها. قال ومن 40 بقرة مسنة، وهي التي دخلت في 3، هذا هو المشهور، ولكن جاء عن عبد الملك بن حبيب أنه قال إن التبيع هو الذي دخل في 3، وأن المسنة هي التي دخلت في 4، فيكون وجهان عند أصحاب مالك في المراد بالتبيع والمسنة. ومثل كلامنا في المسنة ما سبق، ولذلك ما سبق من حيث الذكورة والأنوثة، فإن مشهور مالك أن المسنة لا يؤخذ إلا أنثى ولا يؤخذ الذكر، هذا هو مشهور مذهب مالك، لأن المسنة هكذا جاءت. واستدل الجمهور بأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مسن أو مسنة. قال وأتي بما دون ذلك، أي وأتي معاذ بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، أي دون النصاب دون 30، وقال لم أسمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا حتى ألقاه فأسأله. أورد مالك هذه الزيادة للاستدلال على أن المتقدم له حكم المرفوع. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل إليه، أي فلم يسأله، فحينئذ نبقى عند القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن النصاب إنما هو 30.
قال حدثنا عبد الله قال قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاة متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له ذهب أو الورق في أيدي ناس شتى أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاة.
نعم، قال مالك أحسن ما سمعت، هذا يدلنا على أن في المسألة خلافا، في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو رعاة متفرقين في بلدان شتى، الذي تكون له أموال متفرقة في بلدان متعددة، وكل مال من الماشية له راع مستقل. يقول مالك أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته، أي فتكون صدقته صدقة واحدة، وهذا باعتبار أمور، باعتبار القدر، فتجمع الماشية في كل بلد فكأنها في محل واحد، فلو أن له 20 في بلد و20 في بلد فيجمع الجميع فتجب فيها شاه، هذا باعتبار القدر، وكذلك أيضا باعتبار الموضع، فيخرجها في موضع واحد، هذا مذهب مالك. خالفه الشافعي باعتبار الموضع، فرأى أنه يرى أن يجمع في كل موضع ما يناسبه، ففي كل مال موضع يخرج ما يناسبه، إن كان وجبت عليه شاتان فيخرج في موضع شاه وفي موضع شاه. قال: ومثل ذلك الرجل يكون له ذهب أو ورق، يعني فضة، في أيدي ناس شتى، أمانات أو نحو ذلك أو وكلاء، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاة. أيضا مثل ما سبق أنه يخرجها في موضع واحد، ويكون المال مجموعا باعتبار المقدار فيكون مصابها واحدا. خالف أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله في هذه المسألة، فقال إن الغنم إذا كانت متفرقة فإن ما زاد عن الأربعين فإنما يحسب ذلك، يحسب ذلك، يعني يحسب ذلك باعتبار ما يجب فيها باعتبار النصاب لا باعتبار أنه يكون في كل أربعين وكل ثلاثين. نعم تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. وقال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز، إنها تجمع عليه بالصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وإن كان المعز أكثر من الضأن لم يجب على ربهما إلا شاة واحدة، أخذ المصدق من المعز، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها، فإن استوت الضأن والمعز أخذ من أيهما شاء.
نعم، يقول مالك في هذه المسألة إن الرجل إذا كان له ضأن ومعز، الضأن هي الشياه التي نعرفها، والمعز يعني كالخراف ونحوها، وأما المعز فإنها التي تكون منها التيوس والماعز، وفرق بينهما في الشكل، لكن المجموع وهو الضأن والمعز كلاهما يسمى غنما. إذن الغنم بعضه يكون معزا وبعضه يكون ضأنا. يقول مالك إن الضأن والمعز حكمهم الشيء الواحد لأنهما جنس واحد، وذلك قال إنه تجمع عليه في الصدقة، لأن اسم الغنم يشمل الضأن والمعز معا. فحينئذ لو كان عنده 20 من المعز و20 من الضأن فإنه يكون المجموع فيه عنده 40 من الغنم. قال: فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، أي بلغت نصابا فيجب إخراج زكاتها. قال: وإن كان المعز أكثر من الضأن لم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أي لم يجب إلا أن يخرج واحدة وإن كان المعز أكثر. قال: أخذ المصدق وهو الساعي من المعز. فمالك يرى أنه تؤخذ الزكاة من أكثر جنس الغنم، فإن كان الأكثر ضأنا وأخذ من الضأن، وإن كان الأكثر من المعز أخذ من المعز، وذلك قال: وإن كان الضأن أكثر أخذ منها، أي من الضأن، فإن استوت الضأن والمعز أخذ من أيهما شاء، للاستواء وعدم الترجيح بينهما، فيأخذ أيهما شاء باعتبار الأصلح. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا عبد الله قال: قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة.
نعم، كذلك أيضا الإبل أنواع لأنها جنس واحد، فالعراب والبخت تجمع في النصاب.
والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضا، إذا نعم وجبت في ذلك الصدقة صدقا جميعا.
نعم، وكذلك البقر والجواميس جنس واحد، فيجمع بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب وفي اعتبار ما يخرج كما تقدم عن الإمام مالك.
نعم. قال: حدثنا عبد الله قال: وقال مالك بن أنس في من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها.
أحسن. هذه مسألة تكلم فيها الإمام مالك عن ابتداء الحول ومتى تجب الزكاة في من استفاد ماشية. وقد أورد الإمام مالك في كلامه الذي سيأتينا ثلاث حالات يختلف فيها الحكم باختلاف الحال. أول هذه الحالات هي التي قرأها الشيخ قبل قليل، وهو من استفاد ماشية ولم يكن عنده من جنسها شيء، بأن استفاد إبلا بإرث ونحوه، أو استفاد بقرا، أو استفاد غنما ولم يكن عنده من جنسها لا من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم. يقول مالك: في من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم أنه لا صدقة عليه. هنا قوله استفادها أي ولم يكن عنده من جنسها شيء، فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. إذن من استفاد ماشية لم يكن عنده من جنسها شيء فإنه يبدأ حولها من حين تملك هذه الماشية، من حين تملك هذه الماشية فيبتدئ الحول ولو كان بالشراء، إلا في حالة واحدة فقط من باب التنبيه، فيما لو كان قد اشتراها بقصد أن تكون عروض تجارة مدارة عند من اشترط الإدارة، فإن تملكه لها باعتبارها عروض تجارة لا باعتبارها ماشية، يقصد منها الدر والنسل والنماء. كلامنا في الماشية التي يقصد منها النماء والدر والنسل. إذن هذا الحالة الأولى أنهيناها وهي واضحة. الحالة الثانية
قال: إلا أن يكون له نصاب ماشية، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان لرجل 5 ذود من الإبل أو 30، فعليه فيه 40 شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول.
أحسنت. هذه الحالة الثانية وهي إذا استفاد ماشية، وهذا الذي استفادها كان يملك من جنسها نصابا، يملك من جنسها نصابا، وسيأتي الأمثلة في كلام مالك بعد قليل. ما حكمها؟ يذهب الإمام مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد على خلاف المشهور، أن من استفاد مالا من الماشية وقد ملك من جنسها نصابا أنه يضمها إلى ما عنده في الحول، فيزكي الفائدة أي المال المستفاد عند حولان النصاب الذي عنده، فجعل حولها حول النصاب الذي عنده. مثاله رجل عنده 40 شاة، ثم ورث أو اشترى شاة، أو ثم اشترى ورث أو اشترى أكثر من ذلك، خلنا نقول 100 مثلا، فإنه يزكيها مع حول 40 التي ملكها قبل ذلك، فيكون حول المستفاد مع حول الأصل. هذا مذهب مالك ورواية عن أحمد على خلاف المشهور. والمعتمد عن أحمد وقول الشافعي خلاف ذلك، وأن هذا المال المستفاد الذي استفاده لا من النماء، ليس من باب ولدها ونسلها، أن هذا المال المستفاد من غير النماء أنه يبتدئ به حولا جديدا ويستأنف له حولا، إما لكونه قد ورثه أو لكونه قد اشتراه. ويستدلون بعموم حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وتقدم معنا أن هذا الحديث روي مرفوعا، والأصح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، ومثله لا يقال بالرأي فله حكم مرفوع قطعا. نأتي لكلام مالك. قوله إلا هذا استثناء، فهو حالة ثانية، أن يكون له نصاب ماشية. قوله نصاب ماشية يدل على أن المال المستفاد إنما يضم للنصاب السابق في الماشية فقط عند مالك، لأن أبا حنيفة يرى أن المال المستفاد الذي انعقد على جنس الحول يضم في كل شيء كما مر معنا. قال: والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة. هذه معلومة تأكيد من الإمام مالك للحكم، إما 5 ذود من الإبل وهو نصاب الإبل، أو 30 بقرة، أو 40 شاة. وتقدم معنا في كتاب عمر رضي الله عنه النص على هذه الأمور الثلاث. قال مالك: فإن كان لرجل، هذا المثال، فإن كان لرجل 5 ذود من الإبل. طبعا الذود هي يعني النوع من الإبل، لأن الذود في مصطلحنا المعاصر هو العدد الكبير من الإبل. إذا قال فلان عنده ذود فالغالب أنه من 40 إلى 100، هذا يستخدم كثيرا عندنا في بلادنا أن الذود عدد كبير. أما الآن فالذود أو الذي ورد به في كلام أهل العلم المتقدم فيقصدون به الذود القطيع القليل الذي يكون قد يبلغ 5. قال: فإن كان لرجل 5 ذود من الإبل أو 30، لأنها نصاب، فعليه 40 شاة. هذا قبل أن يستفيد. ثم أفاد إليها، أي استفاد واكتسب وتملك إبلا أو بقرا أو غنما، إبلا فوق 5 وبقرا فوق 30 وغنما فوق 40 التي كان يملكها وهو النصاب. قال: بشراء أو ميراث. بشراء بأن تملكها لأجل النماء، وأما لو تملكها لأجل التجارة فذكرت لكم في أول حديثنا أنها تزكى زكاة عروض التجارة، أو ميراث بأن ملكها إرثا من مورثه. قال مالك: فإنه يصدقها، أي يخرج زكاتها مع ماشيته، فجعل حول المال المستفاد حول النصاب الذي ملكه قبل ذلك، خلافا لمذهب الشافعي وأحمد. حين يصدقها أي فيكون حول المستفاد حول الأصل، وإن لم يحل على الفائدة الحول. إذن هذه هي الحالة الثانية. هنا سيأتي في كلام مالك الآتي جواب اعتراض قد يعترضه غيره عليه. تفضل شيخ.
صلى الله عليك. وإن كان ما أفاد من ماشية إلى ماشية قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته، وإنما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد.
نعم، هذا جواب اعتراض مقدر، وهو أنه قد يقول شخص كيف يزكيها وقد يكون مالكها الأول قد زكاها وأنتم تقولون إن الزكاة واجبة في العين. يقول الإمام مالك: وإن كان ما أفاد من الماشية أي تملكها بالميراث أو الشراء إلى ماشية قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، كان الرجل عنده نصاب غنم أو إبل أو بقر وزكها في يوم الأول من شهر جماد الأول، ثم في اليوم الثاني اشترى غنما، فنقول إن هذا الغنم أو الإبل أو البقر التي اشتراها في اليوم الثاني من جماد الأول لا يزكيها إلا السنة القابلة في اليوم الأول الذي هو حول النصاب الذي كان عنده، فتمكث عنده سنة كاملة. قال: قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، يعني وكان هذا الذي اشتراها منه قد أدى زكاتها قبل أن يبيعها بيوم واحد. قال: فإنه أيضا يصدقها أي يزكيها المشتري مع نصابه، قد يكون بعده بسنة كما ذكرت لكم في المثال، وقد يكون قريبا بعده بيوم أو بشهر أو نحو ذلك. ثم قال: وإنما مثل ذلك، هذا هو الجواب، مثل الورق وهو الفضة، يزكيها الرجل ثم يشتري بها أي بالورق عرضا أي من عروض التجارة من رجل آخر قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة لكونه من عروض التجارة، فيخرج الرجل الآخر الذي باع العرض صدقتها أي صدقة الورق الذي باع به العرض الذي بيده، فحينئذ وجبت أو أخرج من تلك الفضة زكاتان متواليتان. قال: فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. هذا جواب اعتراض ورد عليه الإمام مالك، وهذا من كمال فقهه رحمه الله. نبدأ الآن في الحالة الثالثة.
أحسن الله إليك. قال: حدثنا عبد الله قال: وقال مالك بن أنس في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة أو ورثها، إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيه الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون من كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك يصدق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية.
نعم، هذه الحالة الثالثة، نمر على الحالتين بسرعة لكي نعرف الثالثة. الحالة الأولى أنه استفاد ماشية ولم يكن عنده من جنسها شيء، والحالة الثانية أنه استفاد ماشية وكان عنده من جنسها نصاب. الحالة الثالثة هنا استفاد ماشية وعنده من جنسها دون النصاب. فيقول مالك وفاقا لأهل العلم كالشافعي وأحمد أن حول هذا المال الذي استفاده يبدأ وينعقد من حين يبلغ المال أو مجموع المال نصابا، ولا يكون من ابتداء ملكه الأول، وهذا في الجملة متفق عليه، وهذا هو معنى كلام مالك في هذه المسألة. يهمنا هنا مسألة في قضية استدلال مالك. مالك رحمه الله تعالى كان يستدل بالأمرين، بالمعاني والنصوص، فالاهتمام بالأمرين مهم، لأن الشريعة جاءت بالنظائر، واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، فلا بد من معرفة المعاني. ولذلك يقول أهل العلم في قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما بنص أو بظاهر أو بمفهوم وهو دليل الخطاب، أو بمعنى، والمعاني تكتشف إما بالقياس أو بغيره. فالمقصود أن المعاني مهمة، والإعراض عنها يفوت على طالب العلم الكثير من الفقه، فالاهتمام بالمعاني مهم، وكلام مالك واضح فيه العناية بالمعاني، وهو كثير، وهو من أئمة فقهاء الحديث رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وقال مالك لو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاه صدقها مع ماشيته حين يصدقها.
نعم، هذا من باب التأكيد على ما سبق أن من كان عنده ماشية تبلغ نصابا ثم استفاد فإنه يزكي ما استفاده مع أصله ويكون حوله حول أصله الذي ملكه ابتداء. هذا مذهب مالك خلافا لقول الشافعي وأحمد المسألة.
أحسن عليك. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي.
نعم، قوله وهذا أحب ما سمعت إلي تكلمنا عنها في أول الدرس وأنها تدل على معان كما قال الباجي وغيره.
أحسن عليك. قال حدثنا عبد الله قال وقال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون. ابن لبون ذكر.
طيب نقف هنا. يقول مالك في هذه المسألة إن الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، المراد بالفريضة يعني ما فرضه الله عز وجل كما جاء في كتاب الصدقة الذي كتبه الرسول وأرسله أبو بكر وعمر بعده بأن يكون الواجب عليه مسنة أو تبيع، أو يجب عليه في الإبل بنت مخاض أو بنت لبون أو نحو ذلك. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده تلك الفريضة، وغالب ما تكون في الإبل. يقول فإن لها أحوالا. الحالة الأولى قال إنها، أي إذا كان أن تلك الفريضة التي وجبت عليه ولم توجد عليه ولم توجد عنده، إذا كانت ابنة مخاض فلم توجد، أي لم توجد عنده بنت مخاض، أخذ مكانها ابن لبون ذكر. قوله أخذ مكانها ابن لبون ذكر هذا لأجل الحديث الذي تقدم، فإنه فيما تقدم وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. هذا هو نص الحديث الذي تقدم في كتاب عمر في الصدقات. وابن اللبون كما تقدم معنا هو ما كان له سنتان، وأما بنت المخاض فإنها أصغر منه سنا فيكون لها سنة. عندنا هنا عدد من المسائل المهمة. المسألة الأولى وهي أن من كان عنده بنت مخاض فإنه لا يجوز له أن يخرج ابن لبون، لأن الحديث صريح أنه لا يصار إليه أي إلى ابن اللبون إلا عند فقد بنت المخاض. هذه المسألة الأولى وهي واضحة وصريحة. بل حكي الإجماع على هذه المسألة ولا يعرف فيها خلاف. المسألة الثانية لو أن شخصا ليست عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، فهل يجوز له أن يشتري بنت مخاض ويخرج بنت المخاض أم لا؟ يقولون إذا لم تكن عنده بنت مخاض ولا عنده ابن لبون كذلك، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يشتري ابنة مخاض ولا يجوز له أن يشتري ابن لبون. وأما إذا لم تكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون فيجوز له أن يشتري بنت مخاض ولو كان عنده ابن لبون، فيخرج الواجب لأن الأصل هو بنت المخاض ولا ينتقل إلى ابن اللبون إلا إذا كان عنده ابن اللبون في ماله هو. وأما إذا أراد أن يشتري من السوق فيجب عليه أن يشتري بنت المخاض ولا يشتري معها ابن لبون. وأما مذهب أحمد والشافعي فيجوزون خلافا لمالك أن يشتري ابن لبون.
قال رحمه الله تعالى وإن كانت ابنة لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها.
نعم، قول مالك وإن كانت أي الفريضة الواجبة التي ليست عنده ابنة لبون أو حقة أو جذعة، يعني غير بنت المخاض. هذه هي المسألة التي يقول العلماء إنه لا يجبر نقص الذكورة بزيادة السن إلا في مسألة واحدة وهي بنت المخاض المتقدمة لورود النص بها، وذلك قال مالك كان على رب المال أن يبتاعها، يجب عليه أن يشتري ابنة لبون التي وجبت عليه أو الحقة أو الجذعة ولا يأتي بأكبر منها سنا ذكرا. وأما إن أتى بأكبر منها سنا أنثى فإنها مجزئة لا شك لأنها أعلى، لكن أكبر منها سنا ذكرا فلا تجزئ. وهذا هو مذهب أحمد كذلك، لكن خالف القاضي أبو يعلى وقال إنه يقاس على ابنة المخاض، فيجوز أن يخرج عن ابنة اللبون حق ويخرج عن الحقة جذع، ولا شك أن النص في ذلك أظهر، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور. نعم.
وقال لا أحب أن يعطيه قيمتها.
نعم، هذا مذهب مالك أنه لا يحب أن يعطى قيمة زكاة الواجبة في الماشية. وقد ذكر خليل ابن إسحاق في التوضيح أن غير واحد من أصحاب الإمام مالك ذكروا أن المشهور أن إخراج القيمة مكروه وأنه غير مجزئ، هكذا نقله عن جماعة. ثم قال وقد نصر ونص ابن يونس يعني في الجامع على أن الصواب الإجزاء، وكأن خليل بن إسحاق يميل للثاني أنها مجزئ لأن الكراهة تقتضي لا تقتضي عدم الإجزاء. وهذه المسألة فصل فيها اللخمي تفصيلا بديعا، فقد ذكر اللخمي أن لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون أخذ القيمة برضا الساعي لمصلحة فإنه يجوز، وأما إذا كان أخذها برضا المساكين ولم يحابهم في السعر فإنه مكروه ويجوز بمعنى أن يكون مجزئا. والحالة الثالثة إذا لم يكن برضا الساعي ولا برضا المسكين فإنه في هذه الحالة لم يجزئ. وهذا القول الذي قاله هو أقرب للرواية الثانية مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه العمل عندنا أنه يجوز الانتقال إلى قيمة الماشية برضا الساعي، وعندنا الآن مصلحة الزكاة والدخر ترى أخذها للمصلحة وهو الذي عليه العمل. نعم.
قال مالك وكذلك الغنم إذا كانت هكذا كلها.
نعم، هذا القول لمالك ليس موجودا في رواية يحيى بن يحيى الليثي، ولعله يعود إلى القيمة فقط، لأن جبر الذكر بالأنثى غير متصور في ما تقدم. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وسئل مالك بن أنس هل للرجل أن يشتري صدقته بعد أن يدفعها وتقبض منه؟ قال تركها أحب إلي.
نعم، شراء الصدقة ورد في حديث عمر رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقة ممن تصدق به عليه، وأما شراؤها من طرف ثالث إذا بيعت إليه فإنه جائز. وأما حكم شرائها فإن مذهب مالك والشافعي أنه يكره الشراء ولا يفسخ العقد إذا اشتراها، وذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه وهو قول جمع من أهل الظاهر أن العقد غير صحيح ولا ويبطل، لأن قاعدة أحمد وقاعدة جمع من أهل الحديث أن النهي يقتضي الفساد، فحيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء دل على فساده، إلا أن ينتقل المال إلى طرف ثالث فيجوز شراؤها ممن اشتراها من المتصدق عليه.
قال حدثنا عبد الله قال قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن تؤخذ من ذلك الصدقة كلها إذا وجبت فيها الصدقة.
نعم، هذه المسألة هي مسألة زكاة العوامل، والعوامل هي الإبل التي ينضح بها الماء، والبقر تؤخذ تجر بها السواني لإخراج الماء ونحو ذلك، ومثلها البقر التي تؤخذ لحرث الأرض، هل فيها زكاة أم لا؟ ذهب مالك إلى وجوب الزكاة فيها لعموم الحديث الذي جاء في كل خمس من الإبل صدقة، وذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد لعدم الوجوب لما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة. نقف عند هذا القدر لقرب الإقامة، فرحم الله الإمام مالك رحمه رحمة كبيرة وغفر له وتجاوز عنا وعنه وعلى درجته في جنات النعيم، وغفر الله عز وجل لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، وأن يفقهنا في الدين، وأن يذكرنا من القرآن ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا عنا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يشفي مريضهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والصراعات. وأسأله جل وعلا أن يوفق وأن يسدد أئمتنا وولاة أمورنا وأن يسدد أمرهم ورأيهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، والله أعلم.